لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن القضية الشرطية لها مدلولان، مدلول إيجابي ويسمى منطوقها منطوق القضية منطوق القضية الشرطية، ومدلول سلبي ويسمى مفهوم القضية الشرطية. فمثلا في قضية إذا زالت الشمس فصلوا، نجد أن هذه القضية تدل على مدلولين. المدلول الأول الإيجابي هو أنه متى ما زالت الشمس، متى ما تحقق هذا الشرط تحقق الحكم المذكور في الجزاء، ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، ثبوت الحكم عند ثبوت هذا الشرط، متى ما حدث هذا الشرط. هذا هو المدلول الإيجابي ويسمى بمنطوق القضية الشرطية. والمدلول السلبي لهذه الجملة هو عدم وجود الصلاة عند عدم توفر هذا الشرط، يعني عند عدم الزوال، ما لم يحصل الزوال، ما لم يثبت الزوال لا يجب الصلاة، يدل هذه الدلالة السلبية. هذه الدلالة السلبية تسمى بمفهوم الشرط، مفهوم القضية الشرطية. كل قضية كان لها مدلول سلبي مشابه لهذا المدلول السلبي يقال عنها أن لها مفهوم. القضية الشرطية لها مفهوم لأنها تدل على هذه الدلالة السلبية. هناك قضايا أخرى وقع البحث فيها، أنها هل لها مفهوم، يعني هل لها دلالة على مثل هذا المدلول السلبي أو ليس لها دلالة على مثل هذا المدلول السلبي. مثلا بالنسبة إلى الغاص عليكم السلام، بالنسبة إلى الغاص بدلا عن الشرط لو كانت الجملة تشتمل على الغاص بدلا عن اشتمالها على الشرط، مثلا إذا قال المولى أكرم الفقير العادل، تارة يقول المولى إذا كان الفقير عادلا فأكرمه، هاي القضية الشرطية، إذا كان الفقير عادلا فأكرمه، هاي القضية الشرطية. مثل إذا زالت الشمس فصلي، يصير له مفهوم. يعني من لم يكن الفقير عادلا فلا يجب الكرم، فلا يجب الكرم، يصير له مفهوم. لكن لو لم يقل إذا كان الفقير عادلا فأكرمه، بل قال أكرم الفقير العادل، جاب على شكل وصف أكرم الفقير العادل، فهل أن هذه الجملة حينئذ تدل على هذا المدلول السلبي أيضا، قوله أكرم الفقير العادل، هل يدل على أنه لو لم يكن فقير عادلا لا يجب إكرامه، يعني لا يجب الإكرام غير العادل، يعني لا يجب إكرام الفقير غير العادل، أكرم الفقير العادل. منطوق دلالته على المنطوق، كل قضية لها منطوق، منطوق يعني الثبوت، ثبوت القضية، هذا موجود، أكرم الفقير العادل يدل على وجود إكرام الفقير في حالة كونه موصوف بالعدالة. هذا المنطق خب القضية تقل على المنطق، لكن هل تقل في نفس الوقت على أنه الفقير غير العادل لا يجب إكرامه؟ هذا أقول به البحث، هذا يسمونه مفهوم الشرط. هل أن الحكم لما يسمونه مفهوم الوصف فيما إذا جاب الجملة لا على شكل قضية شرطية، على شكل وصف، قال بدلا عن أن يقول إذا كان الفقير عادلا فأكرمه، بدلا عن ذلك إذا قال أكرم الفقير العادل، جاب الشرط على شكل الوصف، مو شرط، مو قضية شرطية، على شكل الوصف أكرم الفقير العادل. هنا هم تبني القضية على هذا المدلول السلبي أو لا؟ هذا يكون في بحث وشنا. المهم كل قضية دلت على مدلول سلبي من هذا القبيل يسمى أن لها مفهوم، يعني قال أن هذه القضية تدل على المفهوم. فالقضية الشرطية تدل على المفهوم، أما الوصف فهل يدل على المفهوم أو لا؟ هذا ما قد لحظ بعضهم مثلا يقولون المشهورة أنه لا، الوصف لا يدل على المفهوم، المشهورة شكل أنه لا يدل على المفهوم. إذن فما هي القاعدة حتى نرجع إلى قاعدة عامة؟ هل هناك قاعدة عامة نستطيع أن نرجع إليها عندما نريد أن نعرف أن قضية من القضايا هل لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، هل تدل على المفهوم أو لا تدل على المفهوم؟ هل هناك ضابط عام لمعرفة دلالة الجملة على المفهوم حتى نجعل هذا الضابط نصل أعيننا ونطبق كل قضية انضبط عليها هذا الضابط فيتدل على المفهوم، وكل قضية لا ينطبق عليها هذا الضابط فلا تدل على المفهوم؟ هل هناك ضابط معين كقاعدة عامة نرجع إليها لمعرفة أن أي قضية تدل على المفهوم وأي قضية لا تدل على المفهوم؟ العلماء ذكروا بعض الضوابط، تفصيل البحث في ضابطة دلالة القضية على المفهوم إن شاء الله يأتيكم في الحلقات القادمة، بحث مفصل في أكو بحث مفصل في ضابطة دلالة الجملة على المفهوم كضابطة عامة نطبقها على كل قضية لنعرف أنها هل تدل على المفهوم أو لا. يذكرون أن هذه أن الضابطة تشتمل على ركنين، الركن الأول كذا، الركن الثاني كذا، هالتفاصيل تأتيكم إن شاء الله في الحلقات القادمة، لكن هنا السيد الشيخ رضوان الله عليه بشكل مختصر وإجمالي يشير إشارة عابرة بهذا النحو، إن كان هذا الضابط بالشكل الذي يذكره هنا في الحلقة الأولى سيختلف إن شاء الله في الحلقة الثانية، يختلف الضابط راح يتغير. لكن على مستوى هذه الحلقة السيد يجعل الضابط بهذا النحو، يقول بأنه قد يقال أن ضابط دلالة الجملة على المفهوم الضابط في ذلك هو أن يكون مشتملا، أن تكون الجملة مشتملة على قيد راجعا إلى الحكم مباشرة. أن تكون الجملة مشتملة على قيد راجعا إلى الحكم، يعني هناك قيد يقيد الحكم. لاحظوا الشرط يقيد الحكم الوارد في الجزاء، القضية الشرطية تدل على أن الحكم المذكور في الجزاء مقيد ومحدد بالشرط، مئة قرية شرطية تجعل لهذا الحكم حدا وقيدا. إذا زالت الشمس فصلي، يعني أن وجوب الصلاة مقيد بمن؟ بالزواج. المثال الثاني، إذا أحرمت للحج فلا تتطيب، يعني أن حرمة الطيب، حرمة استعمال الطيب مقيدة بمن؟ مقيدة بالإحرام، مقيدة بحالة الإحرام. وهكذا كل قضية شرطية بها هيك دلالة، بها دلالة على تقييد الحكم، وهذا التقييد تقييدا للحكم مباشرة، لأن الجزاء هو هو الحكم المذكور في الجزاء على شكل هيئة فعل الأمر، مثلا تصلي فلا، أو فعل النهي مثلا لا تتطيب. وهذا الحكم كوجوب أو حرمة، هذا الحكم الذي نفهمه من هيئة الأمر أو من هيئة النهي وما شاكل، هذا الحكم قيد بالشرط، فالشرط يعتبر قيدا في من؟ قيدا في الحكم الذي نستفيده من الجزاء. متى ما دلت الجملة على قيد من هذا القبيل، على قيد راجع إلى الحكم، ستدل على المفهوم. لكن إذا دلت الجملة على حكم، وهذا الحكم لها موضوع، ذاك الموضوع مقيد بقيد، مثل الوصف عادة الشديد، أكرم الفقير العادل، أكرم الفقير، أكرم الفقير، أكرم حكم وجود الإكرام، موضوع شنو؟ موضوع الفقير، الفقير موصوف بصفة، موصوف بالعدالة، يعني قيد العدالة ما رجع إلى وجود الإكرام مباشرة، بل العدالة صار قيد للموضوع وهو الفقير، والفقير موضوع لوجوب الإكرام، وبالتالي وجوب الإكرام بالواسطة يتقيد مباشرة. لاحظتم؟ يعني أنه إذا صرنا الجملة بصياغة القضية الشرطية، قلنا إذا كان الفقير عادلا فأكرمه، صار الشرط قيدا لمن؟ قيدا لأكرمه، يعني بشكل مباشر القيد رجع لمن؟ رجع للحكم، الحكم تقيد مباشرة. إذا كان الفقير عادلا، كون الفقير عادلا قيد، قيد لمن؟ قيد لأكرم، قيد للجزاء، قيد لوجوب الإكرام، الشرط قيد للحكم الوارد في الجزاء بعد. إذا كان الفقير عادلا هذا قيد، قيد لمن؟ للجزاء، الجزاء له فأكرمه. إذا فالقيد رجع لمن؟ رجع إلى الحكم مباشرة. بخلاف ما إذا صغنا الجملة بصياغة الوصف، فقلنا أكرم الفقير العادل، أكرم الفقير العادل، عندنا حكم إلى موضوع، والموضوع قيد بقيد. صحيح أنه بالتالي يرجع هذا القيد إلى الحكم، لكن بواسطة الموضوع، يعني يقول أكرم الفقير، يا فقير، فقير العادل، فالعادل يقيد الفقير، والفقير هو موضوع الحكم، فبواسطة هذا الموضوع صار الحكم مضيق، تقيد الحكم. إذا وإن تقيد الحكم، لكن هذا التقييد للحكم ليس مباشرة، هذا التقييد تقييدا للموضوع وليس للحكم مباشرة. خب، لاحظوا هذا الفرق بين القضية الشرطية وبين الوصف. فيقال بأن الميزان والضابط في طبعا الضابط على مستوى ما يمكن طرحه في هذه الحلقة الضابط على مستوى ما يمكن طرحه في هذه الحلقة هو أنه متى ما كان القي راجعا إلى الحكم مباشرة فيدل على المخلوق، ومتى ما كان القي غير راجع إلى الحكم مباشرة بل راجع إلى الموضوع مثلا فلا تدل الجملة على المفهوم. ولهذا يقال بأن القضية الشرطية تدل على المفهوم لكن الوصف لا يدل على المفهوم، لأن القضية الشرطية يكون القيد فيها راجعا إلى الحكم مباشرة، بينما الوصف القيد فيه ليس راجعا إلى الحكم مباشرة. لكن ليش الشيء صار؟ على أي أساس إذا كان القيد راجعا إلى الحكم فمباشرة فدل الجملة على المفهوم، وإذا كان الحكم راجع أو إذا كان القيد راجعا إلى الموضوع فلا تدل الجملة على المفهوم؟ فوضح النقطة في ذلك في نفس الكتاب ما جاي وشرحه بالتفصيل هام ما ممكن يعني على مستوى هذه الحلقة، لكن أكو إشارة في الهامش لا بأس أن بالقدر الوارد في الهامش هم أوضح لكم إياه أنه ليش صار هكذا، ليش القيد إذا يرجع إلى الحكم مباشرة تدل الجملة على المفهوم، أما إذا يرجع إلى الموضوع القيد يرجع إلى الموضوع فلا تدل القضية على المفهوم. توضيح ذلك يبتني على معرفة المفهوم بدقة. احنا لازلنا لن نستطع ان نوضح المفهوم بشكل دقيق. سهل قلنا بان القضية الشرطية لها دلالة سلبية، وهذه الدلالة السلبية سميناها بالمفهوم، لكن هناك دلالات سلبية أخرى مشابهة للمفهوم وليست هي مفهومة. هناك دلالات سلبية أخرى مشابهة للمفهوم لكنها ليست مفهومة. حتى في الوصف الذي يقال أنه لا يدل على المفهوم لها نوع من دلالة سلبية. الوصف أكرم الفقير العادل، فليش قال العادل؟ لابد كان حكمه مختصا للفقير العادل، ولهذا جاب كلمة عادل. لولا اختصاص الحكم بالعادل فلكان ذكر العادل لغوا، صحيح ولا؟ فذكر كلمة عادل قرينة على أن حكمه هذا مختص بهذا القصة من الفقراء ولا يشمل جميع الفقراء، وإلا لو كان وجوب الإكرام يشمل جميع الفقراء لكان ذكر قيد العدالة لغوا. إذن فذكر قيد العدالة شاهد على اختصاص الحكم بالفقير الذي يجتمع على هذا الصفة. إذن هذا هم دلالة سلبية، دلالة على أن هذا الحكم يختص بالفقير العادل، يعني هذا الحكم لا يشمل الفقير الفاسق. تدل هذه الجملة على هالدرجة من المبني السلبي، يعني أنه هذا الوجوب الإكرام لا يشمل الفقير الفاسر. هاي هصارت دلالة سلبية، هصارت دلالة سلبية، صار أن هذا مفهوم؟ لا هذا مو مفهوم. إذا فبعدنا لا نزال ما فهمنا المفهوم مجدد شنو، لكن نعرف الفرق بين المبني السلبي الذي تدل عليه القضية الشرطية والمبني السلبي الذي تدل عليه كل قضية حتى الوصف. إذا عرفنا بدقة الفرق بين المدلول السلبي الذي تدل عليه القضية الشرطية ونسمي هذا المفهوم، والمدلول السلبي الذي تدل عليه أكثر الجمل ولا نسمي هذا المفهوم وليس مفهوما، إذا عرفنا الفرق بدقة عندنا نعرف المفهوم شنو معنى، عندنا نعرف شو النقطة في أنه إذا رجع القيد إلى الحكم فهو شنو؟ فهو دال على المفهوم، وإذا رجع القيد إلى الموضوع فلا يدل على المفهوم. وتمام النقطة أو خلاصة النقطة الأساسية في توضيح الفكرة هي أن المفهوم عبارة عن دلالة الجملة على انتفاء سلخ الحكم عند انتفاء القيد، لا انتفاء شخص الحكم، عند انتفاء عدنا انتفاء سلخ الحكم وعدنا انتفاء شخص الحكم. القضية شوية معقدة دقيقة، انتبهوا لها بشكل مضبوط و ان شاء الله من بعدين هل تتبعثين بي وتتأكدين عنه. لاحظوا عدنا تارة تدل القضية على ان مطلق وجود الاكرام ينتفي عند انتفاء القيد، يعني وجود الاكرام اذا كان مقيدا بالعدالة، سواء ذكرنا هذا القيد بصياغة القضية الشرطية أو ذكرنا هذا القيد بصياغة الوصف، المهم أن وجود إكرام التقرير مقيد بقيد العدالة. لكن هذا القيد لو أرجعناه إلى الحكم دل مباشرة، يعني على شكل صيغة القضية الشرطية، فقلنا إذا كان الفقير عادلا فأكرمه، فكون الفقير عادلا هذا قيد، قيد لمن؟ قيد بوجود الإكرام. هذا يعني أن وجود الإكرام مطلق وجود الإكرام، أي وجود إكرام بصورة عامة إذا كان عندنا عدة وجودات الإكرام كلها، إذا كان عندنا عدة وجودات من الإكرام كل وجود الإكرام، لعل الشارع يصدر منه عدة أوامر من وجود الإكرام، شنو لعل صادر من الشارع عدة وجودات إكرام. هذه القضية ستدل على أن وجود الإكرام مطلقا، أي وجود إكرام كان مطلق وجود الإكرام مقيد بكون الفقير عادلا، لأن هذا القيد قيد راجع إلى وجود الإكرام، ووجود الإكرام مطلق، أي وجود الإكرام كان كل وجود الإكرام، كأنه قال أن مطلق وجود الإكرام مقيد بالعدالة، فهذا وجود الإكرام مطلق لا يختص بوجود الإكرام معين أو ببعض وجودات الإكرام، إذا كان هناك عدة وجودات للإكرام فهذا ما مختص ببعض وجودات الإكرام، هذا بشكل مطلق قاعد يقيد مطلق وجود الإكرام يقيده بكون الفقير عادلا، فهذا يسمى بانتفاء سنخ الحكم، يعني مطلق، يعني الطبيعة بما لها من جميع الأفراد والحصص، طبيعة وجود الإكرام، طبيعة وجود الإكرام بجميع ما فيها من حصص وأفراد، إذا كان فيها حصص وأفراد، إذا كان في هذه الطبيعة حصص وأفراد، فهذه الطبيعة بجميع حصصها وأفرادها تنتفي بانتفاء هذا القيد، هذا يسموه انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء القيد، انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء القيد. لاحظوا هذا المفهوم، هذا اللي نسميه المفهوم انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء القيد، بخلاف ما اذا رجع القيد إلى موضوع الحكم لا إلى الحكم مباشرة، كما في الوصف إذا صغنا القيد لا بصياغة الشرط بل بصياغة الوصف، فقلنا أكرم الفقير العادل، إذا قلنا أكرم الفقير العادل، أكرم الفقير العادل، هذا قيد العدالة، يقيد من يقيد موضوع الحكم، هذا موضوع لأي حكم، موضوع لحكم واحد من الأحكام وليس موضوع لجميع الأحكام، لجميع وجوبات الإكرام، وجوب الإكرام، وهذا وجوب إكرام خاص الآن صدر من الشارع، لعل هناك وجوبات أخرى صدرت من الشارع في أدلة أخرى ما علينا بها، هذا وجوب الإكرام بالذات المنصب على الفقير، قيد الفقير الذي هو موضوع لهذا الوجوب الإكرام قيد موضوعه بالعدالة، فهذا الوجوب الإكرام الخاص مقيد بالعدالة، إذا انتفت العدالة هذا الوجوب الإكرام ينتفي، لكن وجوب الإكرام لعل هناك وجوب إكرام آخر يشمل الفاسق أيضا، لعل هناك وجوب إكرام آخر لا بملاك الفاقر لعله بملاك آخر، أفرض مثلا لعله يجب إكرام شنو إكرام السيد، والسيد هم قد يكون فقير، وهذا السيد حتى إذا كان فاسق ما دام ملاك كوني سيدا يجب إكرامه، فحتى إذا كان فاسق يشمل كوني فاسقا، فبعض الفقراء الفساق هذا يشملهم وجوب الإكرام بملاك كوني شنو كونهم سادق مثلا، من باب مثال قد يكون هناك وجوب إكرام على السادة ويشمل ضمن السادة فقراءهم الفساق أيضا يشمل، إذا فقولوا أكرم الفقير العادل ما ينافي أن يكون يجب إكرام السادة وإن كانوا فاسقين وإن كانوا فقراء فاسقين، إذا فهذا قيد العدالة في قول أكرم الفقير العادل إنما يجعل حدا لهذا الوجوب الإكرام المقروء بلحاظ الفقير، هذا الوجوب الإكرام الخاص مقيدا بمن مختص بمن مختص بالعادل، ولعل هناك وجوب إكرام آخر ما مختص بالعادل، لعل هناك وجوب إكرام آخر ما مختص بالعادل، إذن فعند انتفاء العدالة هذا الوجوب الخاص ينتفي ووجوب آخر قد لا ينتفي عند انتفاء العدالة، إذا صار هذا انتفاء شنو؟ انتفاء شخص الحكم عند انتفاء القيد مو انتفاء السلف الحكم، هذا كان انتفاء شخص الحكم، يعني هذا الحكم بوجوب الإكرام، هذا الحكم بوجوب الإكرام المكروه على الفقير هذا مختص بما إذا كان الفقير عادلا، أما وجوبات إكرام أخرى قد لا تختص بالعدالة، هذا إذن هذا الوجوب الإكرام الخاص هذا الوجوب الإكرام ينتفي عند انتفاء العدالة، صار مدلول سلبي، لكن هذا المدلول السلبي اختلف عن ذاك المدلول السلبي الذي وضحناه في القضية الشرطية، هذا المدلول السلبي صار انتفاء شخص الحكم عند انتفاء القيد، بينما المدلول السلبي الذي شرحناه في القضية الشرطية صار انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء القيد، والقيد إذا رجع إلى الحكم مباشرة يدل على انتفاء سنخ ذلك الحكم عند انتفاء القيد، القيد إذا رجع إلى الحكم مباشرة كما في القضية الشرطية سيدل ذلك على انتفاء سنخ ذلك الحكم، لأن هذا الحكم مقيد، هذا الحكم بجميع ما فيه من خصص وأفراد، هذا الحكم مقيد بهذا القيد بجميع ما فيه من خصص وأفراد، هذا الحكم بشكل مطلق مقيد بهذا القيد، فهذا يصير شنو؟ يصير انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء القيد، فتدل الجملة على المفهوم، بخلاف ما إذا رجع القيد إلى موضوع الحكم لا إلى الحكم مباشرة، إذا رجع القيد إلى موضوع الحكم، إذا رجع القيد إلى موضوع الحكم هذا الحكم الذاتي يتضيق دائرته، يصير هذا الإنجيل الإكرام في دائرة الفقير العادل، وقد يكون هذا الإنجيل الإكرام آخر أوسع من ذلك. فهذا الإنجيل الإكرام اتغير، وهذا الإنجيل الإكرام ينتفي عند انتفاء القيد. فصار شنو؟ إذا رجع القيد إلى الموضوع سيدل على انتفاء الشخص الحكم عند انتفاء القيد، لا انتفاء طبيعي الحكم شرخ الحكم، بل انتفاء شخص الحكم عند انتفاء القيد. لاحظت هذا ليس مفهوما، هذا ليس مفهوما، لأن المقصود المفهوم هو انتفاء شرخ الحكم عند انتفاء القيد، لا انتفاء شخص الحكم. لاحظت؟ وهذا هو السبب في أن القيد متى ما كان راجعا إلى القيد متى ما كان راجعا إلى الحكم مباشرة دل على المفهوم، لأنه حينئذ يدل على انتفاء فنخ الحكم عند انتفاء القيد دل على المفهوم، ومتى ما كان القيد راجعا إلى الموضوع فلا يدل على المفهوم، لأن غاية ما يدل على انتفاء شخص الحكم عند انتفاء القيد، وانتفاء شخص الحكم ليس مفهوما. لاحظتم؟ هذه هي توضيح الفكرة بالقدر الذي أمكن أن نطرح هنا، بس قد يكون خمسة أو قد يكون معذرية بعضكم استوعبتوا ما استوعبتوا، على كل حال هذا غاية ما أستطيع أن أبينه. وهذا هم طبعا الهوامش الموجودة كد تقولها بدقة. لاحظوا خلنا نطبق على العبارة. ها قبل ما هسه ما أدري راح نغطس من ينتهي إذا عندي نطبق على الغاية، سيدي شو نطبق الفكرة على الغاية أيضا، خلنا نطبق على العبارة. أداة الشرط، أداة الشرط مثالها إذا، في قولنا إذا زالت الشمس فصلي، وإذا أحرمت بالحج فلا تتطير. وتسمى الجملة التي تدخل عليها أداة الشرط جملة شرطية، وهي تختلف في وظيفتها، القضية الشرطية تختلف عن القضية غير الشرطية، وهي تختلف في وظيفتها اللغوية عن غيرها من الجمل التي لا توجد فيها أداة شرط، فإن سائر الجمل تقوم بربط كلمة بأخرى نظير ربط الخبر بالمبتدأ في القضية الحملية، وأما الجملة الشرطية فهي تربط بين جملتين وهما جملة الشرط وجملة الجزاء. خذ هذا نحتاج إلى توضيح، قضية الشرطية تربط بين جملة الشرط وجملة الجزاء، وكل من هاتين الجملتين تتحول بسبب هذا الربط الشرطي من جملة كاملة إلى جملة ناقصة. القضية الشرطية إذا نكتفي بالشرط ما يصير قضية، رغم أنه الشرط وحدها كانت جملة تامة قبل دخول أداة الشرط، كانت جملة تامة، لكن بمجرد دخول أداة الشرط هاي الجملة أصبحت ناقصة، بعد تحتاج إلى جزاء، تحتاج إلى جزاء. وكل من هاتين الجملتين تتحول بسبب هذا الربط الشرطي من جملة تامة إلى جملة ناقصة، وتكون الجملة التامة هي الجملة الشرطية بكاملها. الجملة الشرطية لازم تكتمل الشرط والجزاء، كلها لازم تكتمل حتى تكمل الجملة. وإذا لاحظنا المثالين المتقدمين للجملة الشرطية وجدنا أن الشرط في المثال الأول زوال الشمس، وفي المثال الثاني هو الإحرام للحاج، هذا الشرط المشروط يعني الجزاء، الحكم المطروح في الجزاء، وأما المشروط يعني الحكم المطروح في الجزاء فهو مدلول جملة صلي، هذا في المثال الأول، ولا تتطير، يعني مدلول جملة لا تتطير في المثال الثاني. ولما كان مدلول صلي برفع صيغة أمر هو الوجوب، ومدلول لا تتطير برفع صيغة نهي هو الحرمة كما تقدم. إذن فنعرف أن المشروط هو الوجوب أو الحرمة، في المثال الأول المشروط هو الوجوب، وفي المثال الثاني المشروط هو الحرمة. أي الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي مشروط بهذا الشرط، ومعنى أن الحكم الشرعي مشروط بزوال الشمس أو بالإحرام للحاج أنه مرتبط بالزوال أو الإحرام ومقيد بذلك، فلأنه أقيد الحكم قيد بهذا القيد، الحكم قيد بالقيد المذكور في الشرط.
انه مرتبط بالزوال او الاحرام ومقيد بذلك. والمقيد ينتفي اذا انتفى قيده، المشروط ينتفي بانتفاء الشرط، المقيد ينتفي بانتفاء القيد. يعني اذا صار الى مدلول سلبي. وينتج عن ذلك ان اداة الشرط تدل على انتفاء الحكم الشرعي في حالة انتفاء الشرط، هذا الحكم الشرعي ينتفي عند انتفاء الشرط، لان ذلك نتيجة لدلالتها على تقييد الحكم الشرعي وجعله مشروطا. ما دام هذا الحكم الشرعي صار مقيد، صار يعني صار مشروط، اذا فالنتيجة شنو؟ النتيجة انه متى ما انتفى هذا الشرط ينتفي هذا الحكم. فيدل قولنا اذا زالت الشمس فصلي على عدم وجوب الصلاة قبل الزوال، هذا المبني السلبي. ويدل قولنا اذا احرمت من حج فلا تتطيب، يدل على ماذا؟ يدل على عدم حرمة الطيب في حالة عدم الاحرام، في حالة عدم الاحرام للحاج. وبذلك تصلح الجملة الشرطية. اذا الجملة الشرطية لها مبنيان، مبنيان وبذلك تصبح الجملة الشرطية ذات مدلولين، أحدهما إيجابيا والآخر سلبي. فالإيجابي هو ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، ومدلولها السلبي هو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. ويسمى المدلول الإيجابي منطوقا للجملة، المدلول الإيجابي منطوق للجملة الشرطية، يسمى بمنطوق للجملة الشرطية. والمدلول السلبي يسمى مفهوما، يسمى بمفهوم القضية الشرطية. وكل جملة لها مثل هذا المدلول السلبي يقال في العرف الأصولي أن هذه الجملة أو القضية ذات مفهوم. يقول مثل هذا المدلول السلبي، مو كل مفهوم سلبيها، مثل هذا المفهوم السلبي. المقصود بمثل هذا المدلول السلبي يعني انتفاء سلخ الحكم عند انتفاء القيد، مو انتفاء هذا بالهامش المذكور، كما ستوضح في الحلقات القادمة. أما المفهوم ليس هو الانتفاء عند الانتفاء كيفما كان، بل المفهوم هو انتفاء سلخ الحكم عند انتفاء القيد، انتفاء سلق الحكم عند انتفاء الغد. اما اذا كان انتفاء شخص الحكم عند انتفاء الغد هذا ليس مفهوما، انما المفهوم هو انتفاء سلق الحكم عند انتفاء القيد. زين. وقد وضع بعض الاصوليين قاعدة عامة لهذا المدلول السلبي، تضابط عامة لمعرفة ان اي قضية تدل على المفهوم واي قضية لا تدل على المفهوم، كقاعدة عامة. ووضع بعض الأصوليين قاعدة عامة لهذا المدلول السلبي في اللغة، يعني بشكل عام كل القضايا التي لها دلالة في اللغة جاءوا من عندها فيها دلالة على المفهوم، جاءوا بها ليس فيها دلالة على المفهوم. فقال إن كل أداة لغوية تدل على تقييد الحكم وتحديده لها، يعني مباشرة كل قضية دلت على تقييد الحكم مباشرة، تدل على أن كل أداة تتخذ أداة أعم من أن تكون كأداة كلمة حروف أو هيئة تركيبية، يقصد بالأداة سواء كان حرف أو ملي أو هيئة تركيبية، مثلا في الوصف أدنى هيئة تركيبية ما عندنا أداة، فالقضية الشرطية عندنا أداة. إنهم القضية متى ما دلت على تقييد الحكم وتحديد الحكم لها مدلول سلبي. عندكم الطبعة القديمة هنا يمكن أكون خطأ في الطبعة القديمة، يا اللي عند الطبعة القديمة شنو الأدارة؟
يقول
لها
تقول تدل على تقييد الحكم
وتحديده لها ومدلولها سلبي. لا هذا خطأ، ان كل أداة لغوية تدل على تقييد الحكم وتحديده لها مدلولا سلبي. لا ومدلولها سلبي خطأ، لها مدلولا سلبي، لها مدلولا سلبي. ان كل أداة لغوية تدل على تقييد الحكم وتحديده لها مدلولا سلبي. كل قضية
اللي يكون القائد فيها راجع الى الحكم. ما دام يرجع القائد الى الحكم اذا لها مدلول سلبي، مثل هذا المدلول السلبي، مدلول سلبي بانتفاء سمخ الحكم، بانتفاء سمخ الحكم عند انتفاء القائد لها مدلول سلبي. اذ تدل على انتفاء الحكم خارج نطاق الحدود التي تضعها للحكم، يعني خارج نطاق هذا الحدود، يعني عند انتفاء القائد خارج نطاق الحدود، يعني ياهو خارج نطاق الحدود، يعني عند انتفاء القيد، يعني عند انتفاء القيد يعني خارج عن الحدود، خارج عن الحدود التي وضعت لهذا الحكم. إذ تدل على انتفاء الحكم خارج نطاق الحدود التي تضعها للحكم، وأداة الشرط تعتبر مصداقا لهذه القاعدة العامة، لأن يعني أداة الشرط تدل تدل على تقييد الحكم مباشرة. وأداة الشرط تعتبر مصداقا لهذه القاعدة، يعني كتطبيق لهذه القاعدة العامة، لأنها تدل على تحديد الحكم بالشرط. ومن مصادق القاعدة أيضا نفس هذه القاعدة تجري في الغاية، بدلا عن أداة الشرط أداة الغاية ثم إلى الليل، إلى أداة أو حتى الليل، إلى الليل حتى الليل، هذه أدوات غاية. بدلا عن أن يقول إذا لم يبلغ الليل فصوم، ما لم يبلغ الليل فصوم، يعني نقدر نصير بساعة الشرط. هذا هو الغاية بالنسبة إلى جواز الأكل، بالنسبة إلى الليل هذا، هذا المثال بالنسبة إلى النهار الصوم، بالنسبة إلى الصوم. ثالثا يقول إذا لم يبلغ الليل فلا تأكل، فلا تشرب. يصيغ بصياغة قريشة، وأخرى لا، يصيغ بصياغة غاية، يقول صوم لا تأكل لا تشرب إلى متى؟ إلى الليل، فيخليه حد إلى الليل. يقول هذا إلى الليل هم حد للحكم، قيد راجع إلى الحكم مباشرة، ما دام قيد راجع إلى الحكم مباشرة إذن فلها مدلول سلبي بالنحو الذي ذكره. يصير إلى مفهوم، يعني أنه إذا بلغ الليل فلا يجب الصوم بعد الصوم، ينتفي يجب الصوم ينتفي. لاحظ العبارة. ومن مصادق القاعدة أيضا أداة الغاية، حين تقول مثلا صم حتى تغيب الشمس، فإن صم هنا فعل أمر يدل على الوجوب، وقد دلت حتى بوصفها أداة غاية على وضع حد وغاية لهذا الوجوب. هذا الوجوب طيب، طيب بمن؟ طيب بأن لا يبلغ الليل، طيب بأن لا تغيب الشمس، إذا غابت الشمس بعد لا يجب الصوم. على وضع أداة بوصفها أداة غاية على يرجع إلى قوله دلت حتى بوصفها أداة غاية على وضع حد وغاية لهذا الوجوب الذي تدل عليه صيغة الأمر. ومعنى كونه غاية له تقييده، يعني شنو هذا غاية؟ يعني هذا الحكم اتقيد تقييده، فيدل على انتفاء وجوب الصوم بعد مغيب الشمس، يعني بعد مغيب الشمس بعد ينتفي وجوب الصوم.
هذا
المفهوم يصير انتفاء وجوب الصوم بعد مغيب الشمس، انتفاء وجوب الصوم بعد مغيب الشمس، هذا المفهوم. وهذا هو المدلول السلبي الذي نطلق عليه اسم المفهوم، وهذا هو المدلول السلبي الذي نطلق عليه اسم المفهوم. ويسمى المدلول السلبي للجملة الشرطية بمفهوم الشرط، هذا نسمي مفهوم الشرط. كما يسمى المدلول السلبي لأداة الغاية من قبيل حتى في المثال المتقدم نسمي بمفهوم الغاية، إذا صار عندنا مفهوم شرط وصار عندنا مفهوم الغاية. الوصف هم لو دل على هذا المدلول السلبي سنخ الحكم هم نسمي بمفهوم الوصف، لكنه لا يوجد شيء لذلك، إذا فيقال بأن الوصف ليس له مفهوم. الغاية لها مفهوم، الشرط له مفهوم، لكن الوصف ليس له مفهوم. وأما إذا قيل أكرم الفقير العادل، هذا الوصف، إذا قال أكرم الفقير العادل، فلا يدل القيد هنا على أن غير العادل لا يجب إكرامه، لأن هذا القيد ليس قيدا للحكم بل هو وصف للفقير. هذه واضحة الكلية،
يقول هذا القيد في الوصف لا يرجع إلى الحكم مباشرة بل يرجع إلى الموضوع. يقول لأن هذا القيد يعني قيد العادل ليس قيدا للحكم بل هو وصف للفقير وقيد له قيد للفقير، والفقير هو موضوع الحكم لا نفس الحكم، الفقير موضوع الحكم. وما دام التقييد لا يعود إلى الحكم مباشرة، لاحظوا إهنا قال مباشرة، هاي قلنا على أنه إهناتهم كان يقصد مباشرة، هاي قلنا على أنه إهناتهم كان يقصد مباشرة. وما دام التقييد لا يعود إلى الحكم مباشرة بل يعود إلى الموضوع، فبالواسطة يصير تقييد للحكم، ما دام صارت واسطة فلا دلالة له على المفهوم. إذا فالقاعدة العامة في الدلالة على المفهوم شنو؟ القاعدة العامة أن يرجع القيد إلى الحكم مباشرة، ما دام هذا القيد ما رجع إلى الحكم مباشرة فلا يدل على المفهوم. ومن هنا يقال إنه لا مفهوم للوصف، لو يراد به يعني شنو لا مفهوم للوصف؟ يراد بذلك ما كان من قبيل كلمة العادل في هذا المثال، كلمة العادل في مثال أكرم الفقير العادل ليس فيه دلالة على الوصف، يعني لا يدل على انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء القيد، بل إنما يدل على انتفاء شخص الحكم، وانتفاء شخص الحكم ليس مفهوما. يكفي، والحمد لله رب العالمين.